الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على الكتاب القيم القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. وقد مر أنه رحمه الله ذكر قواعد لأسماء الله تعالى، ثم قواعد لصفات الله تبارك وتعالى، ثم قواعد الاستدلال لأسماء والصفات. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. فنبدأ من حيث وقفنا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد. نعم.
الشيخ انقسم الناس، وقد انقسم الناس.
اي صح،
78.
لا، ما وقفنا على 97.
نعم.
معناه تاخرنا، لكن تظن ان وقفنا على 78.
نعم.
اي، متاخرين. طيب، إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعنى. إذن لازلنا في قواعد الاستدلال، القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد بينا شرحنا هذه القاعدة، فنكمل حيث وقفنا على قوله: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. فيه الضمير راجع إلى الظاهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
وقد أمرنا باتباعهم في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال تعالى: آمنوا كما آمن الناس، الناس يعني الصحابة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة. فهذه ثلاثة أدلة، فهذه ثلاث أدلة صريحة دالة على وجوب اتباع السلف فيما أجمعوا عليه. نعم.
قال: وقد أجمعوا على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح.
الفتوى الحموية هي من أعظم الرسائل التي فيها الآثار السلفية الدالة على صحة المعتقد الذي نعتقده في العقيدة الواسطية. الحموية هي عبارة عن نقولات عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة إلى زمن خير القرون، فهي فعلا حمية للعقيدة السلفية. فمن أراد أن يعرف عقيدة السلف فلينظر إلى هذه الأقوال المنقولة بالأسانيد. نعم.
قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. قال الثاني: أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
طبعا هذا القول يلزم منه أن السلف عياذا بالله يكونوا جاهلين بالحق، وهذا قول الفلاسفة، وإما عالمين به لكن كتموه، وهذا قول الباطنية، أن السلف كانوا عالمين لكنهم كتموا الحق، وهذان القولان باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه قاعدة، أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن الحق فيما قاله السلف لا فيما سار إليه الخلف. نعم.
قال القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. قال الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا،
لأنه محدث، والمحدث والبدع والضلالات لا سيما في الاعتقادات من أدل شيء على بطلانه كونه محدث، فإن العقيدة النقية التقية الصحيحة الصافية هي التي كان عليها السلف. نعم.
فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.
يقال له: إذا كنت أنت لا تعقل من النصوص إلا التشبيه، فإن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، فهل أنت تعقل من كلمة خلق وعمل أنه يكون خلقه مثل خلق الإنسان، يحتاج إلى الشبل ويحتاج إلى معول ويحتاج إلى سمنت ويحتاج إلى هذه الأشياء؟ فإن قال لا ناقض نفسه، وإن قال نعم صار ضحوكة للعقلاء، لأن الله يخلق بقوله كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله: ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. قال ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقين في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
يعني هؤلاء المشبهة يدركون ويتفقون مع العقلاء بأن التشابه في الاسم لا يلزم منه التشابه في الكم والكيف، هذه مسألة لا بد أن يقروا بها وإلا فينادى عليهم بالجهل. مثلا الآن لو جاء إنسان وقال لنا إننا نقول مخلوق، كلمة الإنسان مخلوق، النبات مخلوق، طيب والجماد مخلوق، والملائكة مخلوق. الآن كل واحد منا يدرك أن المخلوق ها هنا على وصف معين، والمخلوق هناك على وصف معين، والمخلوق هناك على وصف معين، مع اشتراكهما في كون الكل مخلوقات لله تعالى. إذن الاسم يدل على الاشتراك في المعنى الكلي. ولهذا أيها الإخوة احفظوا هذه القاعدة ولا تنسوا، الأسماء المطلقة بينها تشابه كلي، لكنها عند الإضافة تكتسب خصائص المضاف إليه، خلاص ما في تشابه. فأنت لما تقول الحياة معروف، الحياة معروف، وين ما تحط كلمة الحياة معروف وش معناها، لكن إذا قلت حياة الله قطعا له معنى خاص اكتسب خصائص الذات المضافة إليها. لما تقول حياة الملائكة، حياة الإنسان، حياة البرزخ، حياة الجنين، حياة الجنة، حياة النار، حياة النبات، حياة الجماد، في أينما أضفت الكلمة اكتسبت خصائص المضاف، والمعنى الكلي أصبح موجودا في الذهن غير موجود في الخارج. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. قال: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما.
عاما في الأسماء والصفات كالجهمية، أم خاصا فيهما الذين يعطلون الصفات دون الأسماء مثل المعتزلة، أو في أحدهما يعني في الأسماء دون الصفات. عاما في الأسماء والصفات هذا حال الجهمية، أم خاصا فيهما يعني يؤول بعض الأسماء وبعض الصفات، أو في أحدهما يؤول إما الأسماء وإما الصفات.
قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
الشيخ يسميه تحريف وأنا أسميه تخريف، خرافات، لأنها لا يمكن أن يكون لها حقيقة في الواقع، كل ما يقولونه إنما هو من خرافات عقولهم، هو تحريف بالنسبة للنصوص، وبالنسبة إلى ما يخرج من عقولهم هو خرافات ليس له حقيقة في الواقع. نعم.
قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له.
كيف يكون النصوص التي أنزلها الله والنصوص التي يقولها رسول الله دال على باطل يحتاج إلى تأويل؟ هل يعقل هذا الكلام؟ وكلامهم وكلام علمائهم لا يدل على الباطل ولا يحتاج إلى تأويل، هذا والله إذا لم يكن تخريفا فما هو التخريف إذن؟ نعم.
قال الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.
هذا حال أهل السنة، أنهم يعني يحفظون النصوص ويصونون النصوص عن التكييف والتمثيل من جهة وعن التحريف والتعطيل من جهة أخرى. ولذلك أعظم الناس تعظيما وتبجيلا وتوقيرا للنصوص هم أهل السنة، أما أهل البدع لا يقيمون للنصوص وزنا. نعم.
قال الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم.
قول على الله بلا علم ثم هو قول متنازع فيه، لأن هذا يقول إن هذا النص يدل بعقلي على معنى كذا، الآخر يقول لا هو يدل على معنى آخر بعقلي أنا، والثالث يقول لا هو يدل على معنى ثالث بعقلي أنا، والفلسفي يقول لا يا أيها المعتزلي المعنى هو ما أفهمه أنا، الآن عقل من؟ الصواب في فهمه للنص عقل المعتزلي ولا الجهمي ولا الفلسفي ولا الأشعري ولا الماتريدي ولا الكلابي ولا السالمي ولا الهشامية المشبهة، عقل من؟ هذا وحده دليل كافي، هذا وحده دليل كاف على بطلان ما هم يخوضون فيه بعقولهم. نعم.
قال لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وجعل القول على الله من أعظم أنواع الكبائر في هذه الآية، يعني ارتقاء من الأدنى إلى الأعلى كلها كبائر، لكن القول على الله أعظم من الشرك. ما وجهه؟ لماذا القول على الله أعظم من الشرك؟ لأنه شرك وزيادة تحريف في دين الله عز وجل، لأنه شرك وزيادة تحريف لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟
ومن هنا لابد أن نفهم، لو قال لنا قائل ما الفرق بين التحريف وبين التأويل؟ هنا نحن نقول التأويل الذي قد يوجد في بعض كلام السلف هو إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله بمعنى آخر، وأما التحريف فهو عكس مراد الله ورسوله، الله يثبت وهو ينفي، الله ينفي وهو يثبت. من هنا قلنا إنه تحريف وتخريف. الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هو يقول الله ليس له يد، الله ليس له يد، ينفي ما يثبته الله، يقول معناها القدرة. ولذلك هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، هذا هو التحريف، هذا هو التخريف. نعم.
قال فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
لهذا نرجئ هؤلاء المعطلة المحرفة ونعطيهم مهلة سنة كاملة على أن يأتوا بقول واحد عن السلف يقولون استوى يعني استولى، بقول واحد عن السلف
يقولون لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بنعمتي، والله لن يجدوا ذلك إلى قيام الساعة. ونحن ننقل عن عشرات ومئات من الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة الأربعة المرضيين ومن بعدهم أنهم يثبتون هذه الأشياء. فكيف لعاقل مسلم لبيب يدع قول هؤلاء السلف ويأخذ بقول هؤلاء الخلف؟ نعم.
قال الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص يستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا.
شيخنا الله يرحمه شيخ مشايخنا يحسن الظن بهم، يقولون راح يقولون لا ولا. ما رأيكم أني وقفت على نص لأحد أئمتهم وهو معبد الجهني، وهذا متقدم في قرن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول إن هذا الحديث الذي حدث به نافع لا أقبله. اسمعوا الآن الكلام، يقول: ولو صح أن نافعا كان حفظ عن ابن عمر فإنه أعرابي بوال على عقبه لا أقبله. اسمع عشان تعرفون هذول شلون يتكلمون عن السلف عياذا بالله. ثم قال: ولو ثبت عن ابن عمر وقاله رسول الله فإني أقول ما على هذا شهدت لك. يا إخوان وين الدين وين الإيمان يا إخوان؟ هذا أحسن واحد فيهم، هذا الذي يقول عنه أبو جعفر المنصور: كلكم يأتي رويد، كلكم يبغى صيد إلا عمرو بن عبيد. هذا حال عمرو بن عبيد. إذا كان هذا حل عمرو بن عبيد أزهدهم وأعبدهم، يقول مثل هذا الكلام عن السلف، فكيف بالذين بعدهم؟ فكيف بالذين بعدهم؟ اقرأوا تفسير الكشاف للزمخشري في سورة الزمر عند قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول: ما ثم قبضة ولا ثم بسط ولا ثم يدان، كل ذلك على سبيل التخيل. ينشد كلام غريب يا أخوان. ثم يقال إمام، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخوان الكلام عن الفرق يمرض القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
هؤلاء إذا سئل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما ندري ماذا سيقولون. يقول: قدمنا عقولنا، قدمنا فلسفتنا، ذوقنا، وجدنا، فهمنا، كلام أئمتنا، ولذلك يعني يصدق فيهم قول من يقول من نبيك؟ يقول ها لا أدري، أليس هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، والله يخشى عليه من هذا. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
هذه قاعدة لازم نحفظها، بطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. أينما وجدت لازما باطلا هذا الدليل على أن الملزوم باطل. مثلا لو قال لك قائل إن الله ليس بحي، إذن لازمه أنه ليس موجود، وإذا كان ليس موجود باطل، إذن كونه ليس بحي باطل، لأن لازم الباطل باطل. نعم.
قال: فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.
بل هذا القول يدل على أن عدم إرسال الرسل كان أحسن، خل كل واحد بعقله يعرف رب. هذا من يقول هذا الكلام إلا من لا يقدر الله حق قدره ولا يعرف قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأصحابه وسلف
خلفاءه الراشدين، يعني معطوف على النبي واسم منصوب.
قال ثالثا: النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتنا قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. قال رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس بما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. قال خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.
يعني هذا من أعظم الفروقات بين التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه اللائق إلى صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح بدليل أو قرينة، وبين التحريف. هذا المعنى الذي هو التحريف هو عكس الموجود، الموجود يثبت وهو ينفي، الموجود ينفي وهو يثبت. أما صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل فهو قرينة المعنى، مؤيدة المعنى، مؤكدة المعنى، وليست عكسه. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم.
قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه.
طبعا المقصود بالأشعرية أتباع بالحسن الأشعري في طوره الثاني، وأما الماتريدية فهم أتباع أبي منصور الماتريدي رحمه الله وتجاوز عنهم. نعم.
قال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى، وأولوا وحرفوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل
المثبتة
وأولوا وحرفوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت باسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء.
بينما أن الإرادة لم يأتي على وصف الإسمية ولم يأتي على وصف الوصفية، وإنما جاء فعلا، فكيف تثبتون صفة جاءت على صفة الفعل وتنفون الاسم والوصف والفعل الذي جاء في الرحمة؟ هذا من العجائب، هذا من العجائب، لمجرد أن عقولكم ما تقدر تثبتها. نعم.
قال: ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس.
يعني الآن لو سألنا أي إنسان عامي ما الدليل على رحمة الله، يقول: شوف يعفو عنا وما يأخذ الكفار على ذنوبهم الآن، هذا أعظم دليل على الرحمة. لكن لو سألنا طلاب العلم ما الدليل على إرادة الله من جهة العقل، ما يعرف، ما يدركون المعنى أن التخصيص الموجود في كل ذات المميز عن الذات الأخرى دليل على الإرادة، هذا المعنى خفي، فكيف أثبتتم الإرادة بمعنى خفي لا يدركه طلاب العلم، ونفيتم الرحمة التي يدركها العوام فضلا عن طلاب العلم؟ هذا تناقض. نعم.
قال: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق.
بمثل ما يقولون نحاججهم، قالوا: الرحمة معناها لين القلب. قلنا: طيب، والإرادة ميل القلب إلى المراد. قال: لا، هذا في المخلوق. قلنا: هذاك اللين والرق هذاك في المخلوق، ليش تتناقض؟ قال: لا، أنا أثبت لله الإرادة اللائقة به، أثبت لله الرحمة اللائقة به، انتهت الإشكال. نعم.
قال: وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كانت تعطيلا عاما أو خاصا مثل الجهمية والمعتزلة، أو خاصا مثل الأشاعرة
والماتريدي. والكلابية، فإن الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكذلك بعض الكرامية تعطيلهم خاص، تعطيلهم خاص لبعض الأشياء. نعم.
قال: وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله تعالى وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تنتفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك بوجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. قالت:
هذه قاعدة مضطردة، أن البدعة تدفع بالسنة، متى ما دفعت البدعة ببدعة ماذا نتج تعرفون؟ تنتج بدعة أخرى، تنتج بدعة أخرى. نعم.
قال الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.
لأنه ليس عقل أحد حجة على عقل الآخر، وإنما الحجة في النص وفي عقول وفهوم السلف الصالح رضوان الله عليه. نعم.
قال: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم ما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، وأما تمثيل الممثل فظاهر. قال: وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه.
يعني الآن هذه القاعدة تدلنا على أن السلف أجروا النصوص على ظاهرها، فبعض أهل البدع جمعوا بعض النصوص قالوا: ها شوفوا هذه النصوص أولها السلف، مثل ما يحكى عن الغزالي رحمه الله أنه قال: هذه نصوص كذا وكذا وكذا أولها الإمام أحمد، فما أنتم قائلون؟ إذن نحن عندنا القاعدة مضطردة، نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، وليس عندنا تناقض ولا تذبذب، ما عندنا تأويل. فإن قالوا: فما تقولون في نصوص كذا وكذا أولت أو زعم فيها التأويل، أو إذا قلتم بظاهرها يلزمكم كذا وكذا، فالجواب ما سيقوله الشيخ: كل ما قالوه هو أحد أمرين، إما ادعوا التأويل ولا يثبت، وإما ادعوا أن ظاهر المعنى كذا وكذا والظاهر لا يثبت. إذن ما سبب ادعائهم؟ سبب ادعائهم تلوث العقول بجرثومة المنطق والفلسفة. فلما تلوثت عقولهم بجرثومة المنطق والفلسفة صاروا ينظرون إلى العمود المستقيم من النصوص الثابتة إلى أنها معوجة. فالعيب ليس في النص، العيب في عقوله. نعم.
وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه المعنى من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن نحن نقول في الجواب المجمل الأول أن اختلاف المعاني بين الكلمات لاختلاف التركيب، وهذا أمر لا ينكر، وهذا لا يسمى تأويلا. الثاني أننا لو سلمنا جدلا أن السلف صرفوا بعض المعاني عن ظاهرها إلى معنى غير ظاهر أو عن الراجح إلى معنى مرجوح، فإن لهم دليلا من الكتاب والسنة، وهذا الصرف مؤيد للمعنى الذي جاء في الكتاب، مثبت وليس ناف. فليس عند السلف أن شيئا أثبته الله ينفونه أو شيء نفاه الله يثبت، هذا لا وجود لها. نعم. وسيتبين الآن من شبههم.
قال: وأما المفصل فعلى كل نص دعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي وعن بعض الحنبلية أنه قال.
الغزالي أبو حامد صاحب إحياء علوم هذا الرجل له عدة كتب في العقائد، منها قواعد العقائد، ومع الأسف الشديد أنه مر على أطوار فلسفي متصوف أشعري إلى آخره، لكنه رحمه الله في آخر الأمر رجع إلى عقيدة السلف، هذا هو الصواب. لكنه في كتابه قواعد العقائد في إحياء العلوم يقول إن التأويل أمر لا بد منه، ويزعم أن الإمام أحمد أول كما سيأتي في كلامه. نعم.
قال: والممثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي وعن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لمجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
إذن يكفي، ما دام الحكاية كذب على أحمد إذن ما في تأويل عن السلف. نعم.
قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: في العلم المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه.
عجب من هؤلاء الناس، القرآن والسنة الثابتة لا يقبلونها، نصوص ثابتة لا يقبلون، ثم يعمدون إلى نصوص موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة ويريدون أن يقاعدوا القواعد بناء عليها، تناقض عجيب. هو نعم.
قال: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى.
ثم عندنا قاعدة، وهي أن أي شيء يضاف إلى الله يمكن الإشارة إليها مفردة، فهذه من باب إضافة التشريف، مثل ما نقول عن عيسى كلمة الله، هذا ما يحتاج إلى تأويل. مثل ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، تشريف، بيت الله. طيب الحجر الأسود يمين الله في الأرض نشير إليه، إذن هذه ليست إنما وضيف إلى الله إضافة تشريف. ومعنى يمين الله في الأرض كما قال ابن فمن قبل فكأنما، إذن ما فيه أن الحجر نفسه هو يمين الله، هو يد الله أبدا، لكنهم يقطعون النصوص، مثل يقول فويل للمصلين ويسكت. كم من الحديث الذي جاء ابن عباس وهو ثابت عن ابن عباس فكأنما صافح الله وقبله، ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه عند المشبه به، هذه قاعدة معلومة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة.
أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل له أصابع، لأنه قال إصبعين من أصابع الرحمن، إذن أصابع الرحمن أكثر من إصبعين، بدليل قال بين إصبعين من أصابع الرحمن.
قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينها.
يعني هم ظنوا أن لما تقرأ الحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ظنوا أن أصبعين من أصابع الله داخل جسمك. غريب، بأي لغة ما أعرف، بلغة الخرافة. نعم.
قال فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يزول من ذلك مماسة ولا حلول. قال المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التغريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس
نفس ينفس تنفيسا.
قال والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن.
إني أجد نفس الرحمن، ما قال نفس الرحمن، هو ما قال نفس الرحمن، ولما فهموا إني أجد نفس الرحمن ظنوا أن معناه أن الله عز وجل له نفس، وأنه يلزم منه أن يكون نفس الله في الأرض. طيب الآن أنتم سوء فهمكم أدى بكم إلى هذا. الآن هو يقول إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، معناها أن هذا شيء لا بد أن ترجع فيه لغة العرب ماذا يقصدون بكلمة نفس، نفس ينفس تنفيسا، وأيضا نفس ينفس تنفيسا. إذا النفس هنا نفس مضاف، اسم مضاف، وفعله نفس، نفس ينفس تنفيسا ونفس، إذا النفس المصدر مضاف إلى الله عز وجل، وهذا المضاف إلى الله جاء من قبل اليمن، إذا معنى هذا أنه شيء يمكن الإشارة إليه، هذه إضافة تشريف ما في إشكال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى. من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن القاسم. المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة بتفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. قال القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
يعني هم يقولون ثم استوى إلى السماء مثل الرحمن على العرش استوى، يا سبحان الله، أين زعمهم أنهم أهل لغة وأنهم أهل فصاحة؟ لا يفرقون بين استوى على وبين استوى إلى، لا يفرقون. لم يختلف السلف ولا مفسر السلف أن استوى على بمعنى على وارتفع، استوى على السماء على استوى على العرش على وارتفع. وأما استوى إلى فبعضهم فسره بالمعنى المتضمن، وبعضهم فسره بالمعنى الغير المتضمن، وهذا التفسير جائز في اللغة، إذن ما في تأويل. نعم.
قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم،
كما هو قول الحلولية عياذا بالله؟ الحلولية هم أشهر من استدلوا بهاتين الآيتين على الحلول، والمعطلة استدلوا بهاتين الآيتين على نفي علو الله عز وجل. نعم.
أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه.
يعني حنا الآن لما نقول شربت الشاي مع السكر معناها الحلول، ما نستطيع لأن نميز. لما أنت تقول جلست مع الطلاب في الدرس، هذه معية صحبة ما هي معية حلول. لما أنت تقول ذهبت مع صاحبي إلى مكة، هذه معية صحبة. لما تقول سرت مع القمر، هذه معية حال. إذن ما كل في كل موضع كلمة مع له معنى. نعم.
قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقضي الحلول واختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمثلتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معي، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع فتاوى ابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. انتهى.
ثم قال
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى.
نعم، لا يوجد شيء صرف عن ظاهره. نكمل. أيها الإخوة، بالنسبة للقول بالحلول لوازمه فاسدة كثيرة جدا، أعظمها أن يكون الله محتاجا إلى خلق السماوات والأرض ليحل فيها. أعظمها أن في ذلك عياذا بالله كونه في المحدث، والمحدثات فيها القاذورات، أو أن يكون ذاته في ذات المخلوقات حالة فيكون بذلك لا تمايز بين الخالق والمخلوق كما هو قول أصحاب وحدة الوجود ابن عربي وامثاله، أو يكون لازمه أن الله ليس بموجود عياذا بالله. وهذه كلها كافية في نفي الحلول، لأن لازم الباطل باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستواؤه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية مجموع فتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الضرور الكاذبة، انتهى. وقال في الفتوى الحموية بالمجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يلاقن بعضه وبعض البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوال: والله
أينما كن وهو معنا أينما كنا.
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتاب مبين منزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزيه الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق.
ولهذا كان الشيخ حافظ حكمي يقول في سلم الوصول: فهو العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. ما في تناقض، يعني هذه السماء مخلوقة، وهي مخلوقة من مخلوقات الله، كيفما نظر إليه الإنسان يراه فوقه ويراه أمامه ويراه محيطا به ويراه قريبا، وهو في أعلى ما يكون. الله أجل من ذلك يا إخوة، الله أجل من ذلك سبحانه. نعم.
قال: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاجات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطيعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاستماع في المكان. قال: الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع استماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع نفسه بينهما، إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى.
يعني لو فرضنا التناقض في حق المخلوق، كونه عاليا كونه مع، لكن هذا لا يمكن أن يكون في حق الله، لأن الله أجل من ذلك وأعظم. هذا جواب تنزلي، وإلا فلا وجود له. نعم. طيب باقي
دقيقتين.
طيب اقرأ.
قال تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. قال القسم
الثاني: وبقولهم تجتمع الأدلة، ولولا قولهم لعدت الأدلة متناقضة. نعم.
القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.
هؤلاء قولهم يعني إنكار استواء الله على العرش من جهة، وإنكار أن يكون هناك فرق بين معية الله لعموم خلقه وبين معية الله لخصوص خلقه، ما في فرق عندهم. نعم.
قال القسم الثالث: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو، وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا.
أحسنت، نقبل إن شاء الله بعد الصلاة.